انزله شو بس كده كويس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، تحدثنا في الدرس الماضي بالأمس بما فيه الكفاية عن أهمية الاعتناء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم عموما، وفي الصلاة على وجه الخصوص امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكيف أن المسلم إذا صحت صلاته ظاهرا وباطنا فما بعدها أيسر في الدنيا والآخرة، وإذا فسدت الصلاة فما بعدها أفسد وأضيع. وقلنا أن احنا نقرأ الشيخ الألباني عليه رحمة الله له ثلاثة كتب في الصلاة: الكتاب الأم الكبير بعنوان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ده في ثلاث مجلدات. وبعدين الشيخ عليه رحمة الله اختصره في مجيليد صغير بنفس العنوان، وبعدين اختصر منه الكتاب الصغير اللي في ايدينا ده تيسيرا على الناس. يعني ذكر هنا الصفة، صفة الصلاة، من غير ذكر الأدلة إلا نادرا. في الكتاب الثاني اللي هو المجلد الواحد ذكر فيه صفة الصلاة مع الأدلة من غير تخريجات إلا تخريجات يسيرة. الكتاب الأم اللي هو ثلاث مجلدات ذكر فيه صفة الصلاة مع الأدلة والتخريجات بشكل متوسع لمن أراد. يبقى بإمكان المسلم سواء كان طالب علم أو واحد من عامة الناس أو عالم أي ما كان الأمر، يعني لو عاوز يراجع صفة الصلاة في ثلاث دقائق أو في ربع ساعة. أخونا بقول يعني إيه، هنخلص الكتاب ده النهاردة؟ قلت له احنا نضحك على بعض، خمس دقائق وهتكب وتنام الوقت. فلو واحد مثلا طالب علم او عالم وعايز يراجع بسرعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يقدر يلم الكتاب ده في ربع ساعة. لو عاوز توسع وذكر ادلة يبقى الكتاب اللي في النص المجلد الواحد. لو عايز يعني يبقى متوسع ويعرف المذاهب والاقوال والترجيحات ففي الكتاب الام. فاحنا ان شاء الله هنقرأ معا ونعلق تعليقات يسيرة عشان احنا الوقت المدة قصيرة، يعني مدة العشر تام الاعتكاف تمانية بقى معدش عشرة، بحيث ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا ونخلص الكتاب في هذه المدة بإذن الله تعالى. استفتح المؤلف رحمه الله الكتاب بقوله: استقبال القبلة. إذا قمت إلى الصلاة أيها المسلم فاستقبل الكعبة حيث كنت في الفرض والنفل، وهو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها. إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة فاستقبل القبلة حيث كنت في الفرض والنفل، وهو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا، النبي كان إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في حديث مشهور جدا في الصلاة، حديث المسيء صلاته، ده حديث مشهور جدا، الرجل الذي دخل المسجد فصلى ثم ذهب فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فرد النبي عليه السلام ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. بعدين صاحبنا صلى وسلم على النبي، نفس الكلام في الثالثة لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال النبي: اجلس. فجلس الرجل بين يديه عليه الصلاة والسلام ثم علمه. والحديث ده بعيد عن الاحكام الفقهية الموجودة فيه. شوفوا الادب، ان حال النهاردة الكبر يمنع كثيرا من الناس انه يتعلم، ودايما كما قال اهل العلم: يضيع العلم بين الكبر والحياء. يضيع العلم بين الكبر والحياء، اللي عنده شدة حياء فيمنعه انه اصلا انا كسف اسال، والله طب بعد السن ده كله اتعلم، ان شاء الله يكون عندك 100 سنه. الامام احمد بن حنبل رحمه الله وهو من هو علما وفضلا وسبقا، لما علماء الحديث عندهم الضبط انك تكون يعني مركز في علمك نوعين: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر ده ان يكون علمك في راسك، يعني مش محتاج كتب بقى، وضبط الكتاب انك كتبك كتبت وقيدت ونقحت. الإمام أحمد كان يجمع بين الاثنين، بين ضبط الصدر وضبط الكتاب. فكان لما يجي يحدث يجيب كتبه وهو كبير في السن، يعني مش ابن 20-30، وهو طاعن في السن في أخريات حياته. فقال له: يا إمام إلى متى؟ وكان يقعد يذاكر ويكتب إلى متى؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. يظل الكتاب الورقة والقلم رفيقي لغاية ما أخش التربة، وهو من هو عليه رحمة الله. أحمد بن حنبل لا مثل له. الإمام الشافعي رحمه الله، أحمد تلميذ الشافعي والشافعي تلميذ مالك. الإمام أحمد رحمة الله عليه، الإمام الشافعي حضر له مجلس علم، فسئل الإمام في 100 مسألة فأصاب في 95 وأخطأ في 5. الشافعي كان معاه واحد، تعرفين دايما ايه جماعة اللي يحبوا يسخنوا يعني، فخرج مع الشافعي فعايز يجامل الشافعي يعني، فقال لي: قل ما فهم أحمد، ما عرفش حاجة. فالشافعي شوفوا انصاف العالم، قال: يا رجل اتق الله، رجل سئل في 100 مسألة فأصاب في 95 وأخطأ في 5، ألا يغفر هذا في ذاك؟ جايب 95% امتياز يعني، تعيز ايه يعني؟ مين اللي بيجاوب 100%؟ مفيش. اللي 100% ده مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي لا يخطئ صلى الله عليه وسلم. فالشاهد بقى الحديث فيه من الأدب ما فيه، إن الأعرابي لما صلى مرة واثنين وثلاثة ومش عارف غير كده، قال: علمني يا رسول الله. فالنبي بأدب النبوة قال: اجلس. ثم علم عليه الصلاة والسلام. النبي أول ما قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. وده فعل أمر يقتضي الوجوب. أفعال الأمر في الأصل تقتضي الوجوب. ما أقول لك مثلا اشرب، ده فعل أمر ولا لا؟ الأصل فيه إيه؟ ده كلام النبي. كلام الناس البشر مش كده، لكن لما النبي يقول لك افعل كذا، الأصل فيه إيه؟ أن هذا من واجب اعمل. فالنبي لما قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. والنبي كان إذا صلى استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام. قال: حيث كنت، في الفرض والنفل، يعني في الفرض والسنن، وهو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها. لو أنا صليت على غير القبلة عالما متعمدا بطلت الصلاة بالشرط ده، عامدا متعمدا بطلت الصلاة، بخلاف الاستثناءات هنذكرها دلوقتي. يقول: ويسقط الاستقبال، والمقصود باستقبال القبلة جهة القبلة وليس عين القبلة. يعني النهاردة احنا في مصر، القبلة في مصر عندنا على 25 على البوصلة، رقم 25 على البوصلة اللي احنا بنصليها دي. نفترض لو واحد واقف منحرف يمين شويه او شمال شويه او مأموم، صحيحة ولا باطلة؟ احنا عندنا في الصلاة هنا السجالة دي معدولة على القبلة بالضبط اهي، مش كده؟ لو واحد واقف منحرف شوية كده او كده يمين او شمال، الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. ليه؟ لأنه الواجب الاتجاه عند البعد. لو أنا مش شايف الكعبة، لو أنا عيني مش شايف الكعبة، خلاص؟ مش بالتلفزيون يعني، رؤية مباشرة، خلاص؟ لو أنا عيني مش شايف الكعبة، الفرض الاتجاه إلى جهة القبلة. الدليل على كده إيه؟ النبي قال عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة. الكلام ده كان بيقوله لمين؟ لأهل المدينة. المدينة مكة أسبق إلى ناحية البحر من المدينة. فالنبي قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، الناحيتين يعني. يعني هنا القبلة اهي، الناحية دي كلها قبلة. فلو واحد وقف يمين شوية شمال شوية خطأ طبعا، مش متعمد يعني، الصلاة صحيح. لكن لو أنا كانت عيني ترى الكعبة لازم أكون عدل، لازم أكون ايه؟ متجه صوب الكعبة. ما ينفعش الكعبة اهي وأنا أقف كده، لأن الانحراف ده هيوديني فين؟ بعيد عن عين القبلة. طب نأخر الأسئلة عشان بس نصدر في الكلام، خلاص؟ لو أنا واقف في قلب الحرم المكي، ربنا يكتب لنا جميعا يا رب زيارة بيت حجاجا ومعتمرين، والكعبة قدامي اهي، خلاص؟ فأنا لو وقفت كده خرجت عن إطار فلا تصح الصلاة، واضح؟ قال: ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف. النبي قال: إذا التحمت الصفوف فصلوا حيثما كنتم، في الحرب يعني، نوقف إمام إزاي وقبلة وصفوف في الحرب كيفما كنتم. ولمن أصرح الأدلة الواضحة أن الصلاة لا تسقط عن المسلم إلا بالموت. لو كانت تسقط في حال عذر في حال الحياة يعني لكان في حال القتال، لكن فرضها الله. والآيات الواردة في سورة النساء في شأن صلاة الحرب واضحة جدا إن لا تسقط الصلاة بحال من الأحوال حتى في الحرب. الإمام القائد يعني يقسم الجيش نصين، نص يقف بسلاح ويحرص ويقاتل ونص يصلي. الإمام يصلى لو صلى ربعية يعني وما يخسرش الصلاة كمان. الإمام يصلى ركعتين ويقرأ التحيات في التشهد الأولاني، اللي الصف النص اللي وراه يقرأ التشهد كاملة ويسلم ويقوم، وبعدين التانيين يجوا يقعدوا ورا منه وهو يقف يجيب التالتة. شوفوا نظام. فلا تسقط الصلاة بحال من الأحوال، لكن في استثناءات في حال الحرب تسقط، يسقط شرط ركن استقبال القبلة. يقول ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد وعن العاجز عنه. العاجز عن الاستقبال ازاي يعني؟ الصحابة كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر او في سرية فاصابهم غيم، السماء ظلمت وما عادوش شايفين اي حاجة، لا عارفين يستقبلوا قبلة ولا شايفين شمس ولا اي حاجة، وعايزين يصلوا جت فريضة يعني. فاجتهد كل واحد اجتهد، فواحد يقول القبلة كده واحد يقول القبلة كده، المهم كل صلى على حاله. وبعدين لما صلوا كل واحد علم في الارض علامة عشان يعرف هو صلى فين بالضبط، الاتجاه اللي صلى فيه يعني. فلما ذهبت الغمامة اذا هم صلوا اوزاعا، كل واحد صلى في ناحية على غير القبلة، النبي ما قال لهمش اعيدوا الصلاة، انما انزل الحق تبارك وتعالى قوله رحمة بامته بامة الاسلام وحيثما كنتم فإنما تولوا فثم وجه الله. فيسقط الاستقبال عند التعذر عنه. وعن العاجز عنه كالمريض أو من كان في السفينة. واحد مريض مرض شديد ومش قادر يتحرك، يعني ربنا عافينا وعافي المسلمين، واحد مشلول مثلا أو متكسر ومتجبس ومربطينه على سرير ما ينفعش يتحرك، أو الحركة فيها مشقة أو ستؤذيه أو تزيد ألمه، يصلي على حاله الذي هو عليه. ومن كان في السفينة أو الطيارة مثلا، لو أنا في سفينة الآن ممكن في السفن والبواخر نستقبل القبلة ممكن، لكن أحيانا لو أنا استقبلت القبلة السفينة اتضيرت يمين شمال انحرفت عن القبلة، كمل صلاتك. لو أنا في الطيارة ومش عارف استقبل أو مش عارفين الاتجاه فماذا نفعل؟ على أي حال قال أو السيارة أو الطائرة إذا خشي خروج الوقت، يعني لو أنا راكب الطيارة ومش عارف استقبل القبلة لكن أنا متأكد إن أنا هنزل في المطار قبل ما وقت الصلاة اللي جات عليا يخرج ما صليش، ولما انزل المطار أصلي، لكن لو هيخرج الوقت يبقى صلي، إذ لا عذر في إخراج الصلاة عن وقتها بحال من الأحوال. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين يعني بوقت محدد، مش إيه أنا تعبان طب ما إيه نخلي الخمس فروض آخر النهار ونخبطهم على السجنة مرة واحدة خلاص، لا المسألة دي ما تنفعش، إحنا هنبعش طماط الفجر فجر الظهر ظهر العصر عصر وهكذا. قال وعمن يصلي نافلة أو وترا، يعني يسقط شرط استقبال القبلة في صلاة النافلة والوتر بس في حال السفر مش في حال الحضر. يعني ينفع النهاردة مثلا فضلت الشيخ إبراهيم صلى أذن الفجر وهنصلي سنة الماء الفجر، لقي واحد إيه بيصلي حارض ظهره للقبلة وبيصلي جاري، يقول لي يا مولانا النبي ما اشترطش استقبال القبلة في صلاة النافلة، أقول له لا ده في السفر بس، وإلا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى السنن على غير القبلة في حال الحضر أبدا، إنما كان يستقبل القبلة فرضا ونفلا في حال الحضر. لكن لما كان يمسافر، لما يكون مسافر عليه الصلاة والسلام والجيش ماشي أو هو في سفر، لما يجي وقت الفرض يوقف وينزل يصلي ويستقبل القبلة، ولما يخلص الفرض وعايز يصلي السنة يركب الدابة وبعدين يكبر إيه راحت يمين راحت شمال مشت عكس القبلة، هو بيصلي عليه الصلاة والسلام. كان يصلي السبحة على الدابة في السفر كيفما توجهت به عليه الصلاة والسلام. قال: وعمن كان يصلي نافلة أو وترا وهو يسير راكبا دابة أو غيرها. الدابة يعني غيرها بقى زي عربية، يعني ممكن مثلا أنا صليت الفجر أو الظهر مثلا في مسجد السلاب وهركب عربية ومسافر مثلا القاهرة، ينفع صلي السنة بقى أنا مش عارف بقى اتجاه القبلة أو أنا عكس اتجاه القبلة؟ ينفع صلي وانت قاعد في العربية، صلي كيفما شئت. طب الركوع والسجود، تومئ برأسك أو تسجد على الكرسي اللي أمامك، ما استطعت إلى ذلك سبيل. ويستحب له إذا أمكن أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يتجه بها حيث كانت وجهته. هو الجمهور، جمهور الفقهاء لم يشترط، يعني الحكم هنا إيه؟ العلماء اختلفوا. لو أنا في السفر جت علي فريضة، هوقف العربية وانزل أصلي أستقبل القبلة وأصلي. حد يعرف يجيب القبلة من غير ما يعرف اتجاهها؟ الشمس تبقى شمس في ودنك اليمين، ان هي هي فين فين الشروق؟ الشروق بيجي منين؟ احنا في المسجد اهو، الشروق فين؟ الناحيه دي اهو. يبقى خلي الشمس فين، الزق الشمس في ودنك الشمال خلاص، والغروب في اليمين، وقف. غالبا ده اتجاه القبلة الصحيح يعني خلاص. فانا اقوم نازل، حد عارف اتجاهات الاربعة ولا مش عارف؟ فهقوم نازل اتجه للقبلة صلي، وبعدين هركب عربيتي. النبي احيانا عليه الصلاة والسلام كان اذا ركب الدابة هيصلي السنن بقى يوجهها الى القبلة فيكبر تكبيرة الاحرام، وبعدين الدابة ماشية بقى فممكن تلاقي طريقي كده دخل كده خلاص. فبعض الفقهاء اشترط لصلاة السنن على غير القبلة أن يبدأها بالاستقبال، يعني تكبيرة الإحرام تكون على القبلة، لكن الجمهور لم يشترط ذلك، وهذا هو الراجح. لكن الشيخ الألباني مع الجمهور، لكن قال إيه؟ يستحب، يعني جمعا خروجا من الخلاف، يعني إن أمكن أن تستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام فبها ونعمة، وإلا فالصلاة صحيحة على قول جمهور الفقهاء خلاص. ويستحب له إذا أمكن أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يتجه بها حيث كانت وجهته. ويجب على كل من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها، لأن قلت من شوي. وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها. حكم الصلاة إلى الكعبة إلى غير الكعبة خطأ، وإن صلى إلى غير القبلة لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته ولا إعادة عليه، للحديث الذي ذكرته من شوية أن الصحابة كانوا في السفر مع النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا جاء من يثق به وهو يصلي، يعني واحد أنا بصلي أنا مثلا في مكان ومش عارف قبلة، فاجتهدت ان القبلة مثلا في الجهة دي، وقفت كده، فقال واحد ام قال لي ضيرني مثلا، قال لي او قال لي وكلمني قال لي القبلة كده غلط، القبلة الجهة الفلانية خلاص. الواجب الانصياع له. واذا جاء من يثق به وهو يصلي فاخبره بجهتها فعليه ان يبادر الى استقبالها وصلاته صحيح، يعني لما صليته على غير القبلة ما عيدوش الضير استدير وانا في صلاتي وكمل. الدليل على كده ايه؟ حديث تحويل القبلة. نعم، اهل قباء صلوا ركعتين على غير القبلة والامام دخل، هو في خلاف بين الفقهاء بين العلماء علماء الحديث هل التحويل كان في الصبح ولا في العصر. لعل الراجح ان هو النبي صلى الفجر الى الكعبة، وبعدين على ما المرسال رحلهم كانوا في صلاة العصر، فصلوا ركعتين إلى بيت المقدس، وبعدين الصحابي دخل عليهم وهم يصلون إلى بيت المقدس فقال أشهد بالله لقد نزل على رسول الله الليلة الآية الكريمة في سورة مولانا سيقول السفهاء فولي وجهك شطر المسجد الحرام فاستداروا كما هم، يعني هم ركعين ما قاموش من الركوع، استداروا كما هم، الإمام لف وجي قدامهم ما لفوا جوار منه وتوجهوا إلى القبلة، فمع أنهم صلوا ركعتين على غير القبلة لكن خطأ الحكم اختلف يعني، فيكمل صلاته. يا ابني زي برضو مسألة مولانا النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى وفي نعله أذى، النبي كان يصلي في النعال أحيانا، فالصحابة صلوا منتعلين والنبي في وسط الصلاة خلع النعل فخلعوا، فالنبي سألهم لماذا خلعتم؟ قالوا رأيناك صنعت فصنعنا، قال لا إنما جاءني جبريل فأخبرني أن بها أذى. الشاهد بقى أنه كان فيها نجاسة ومع ذلك النبي ما عادش الصلاة لأنه لم يكن يعلم، لكن الحساب من وقت العلم، فلما علم النبي خلع وأتم على ما تقدم من صلاته عليه الصلاة والسلام. القيام، ويجب عليه أن يصلي قائما وهو ركن، يعني القيام في الفريضة، القيام في الفريضة ركن عند الاستطاعة. أنا قلت في الفريضة يعني في النافلة إيه؟ ما هوش ركن. القيام في الفريضة ركن على المستطيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة الحديث. قال والمصلي صلاة الخوف والقتال الشديد فيجوز له أن يصلي راكبا، والمريض والمريض العاجز عن القيام فيصلي جالسا إن استطاع وإلا فعلى جنب، والمتنفل فله أن يصلي راكبا، يعني حتى لو كانت صحته زي البومب، يعني أنا صحتي كويسة وعايز أصلي السنة وأنا قاعد، ينفع ولا لا؟ صلاة ساعة باطلة؟ بس في حكم هنا 50% بس. قال عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، عشان الشباب بيقول لك ايه ده انا ظهري بوجعني، ده انا مش تعرف الديسك في ايه، طب انا اصلي قاعد ونحل المسجد بقى كله كراسي. لا طبعا ما ينفعش، سيبكم من التناول ده اللي يعني دول اصحاب الاعذار يعني وبعدين اطمع في المزيد. يبقى القيام في الركن في الفريضة ركن عند الاستطاع، وفي النفل سنة وليس ركن حتى ولو كان سليما، لكن زي ما قلت النبي قال عليه الصلاة والسلام فيها نصف الأجر. والمتنفل فله أن يصلي راكبا أو قاعدا إن شاء، ويركع ويسجد إيماء برأسه، وكذلك المريض ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أحد الصحابة يعوده وهو مريض، فالصحابي الكريم كان إذا أراد أن يسجد يجيب المخدة الوسادة وبعدين يسجد عليه، فنبي دخل وهو بيصلي فانتزعها منه عليه الصلاة والسلام، وبعدين لما خلص الصلاة قال له يعني أومئ برأسك واجعل سجودك أخفض من ركوعك، يعني اركع ولما تجد تسجد يبقى السجود أدنى من الركوع. ولا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه للحديث الذي ذكرته، وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه كما ذكرنا إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته، لأن السجود على الجبهة شرط في الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن معشر الأنبياء، نحن معشر، يعني ده من سنة النبي لوحده مش كده، إنما سنة كل الأنبياء، يبقى يفهم من كده أن كل الشرائع السماوية التي أنزلها الله على قلب أنبيائه ورسله كان فيها إيه؟ صلاة، كان فيها صلاة. نحن معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة وأن نسجد على سبعة أعظم، اللي هم إيه بقى؟ قدمين، ركبتين، هذا أربعة، الإيدين ستة، الجبهة والأنف معا موضع واحد، الاثنين دول مع بعض، تلاقي واحد مفقلس لرأسه كده زي اللي هينط في البحر، ودي ما ينفعش، دي لازم تتمرغ في الأرض كده يدعك لا تزل إلا لله سبحانه وتعالى. واللي لابس لنا النظارة ومفقلس لراسه ما تقلع النظارة وصلي كويس، إيه إلزق وشك في الأرض. قال وتجود صلاة الفريضة في السفينة وكذا الطائرة، وله أن يصلي فيها قاعدا إذا خشي على نفسه السقوط، ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمود أو عصي لكبر سنه أو ضعف بدنه. النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته صلى الله عليه وسلم كان يتكئ على العمود، كبرت سنه صلى الله عليه وسلم وضعفت قوته، فكان يعتمد في الصلاة على عمود صلى الله عليه وسلم. ويجوز له ويجوز أن يصلي صلاة الليل قائما أو قاعدا بدون عذر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة الليل قائما وقاعدا، لكن كان إذا صلى قائما أتم الصلاة قائما، يعني لو قرأ وقائم ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا عليه الصلاة والسلام. فيصلي ويقرأ جالسا وقبيل الركوع يقوم، فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائما ثم يركع ويسجد، ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية. وإذا صلى قاعدا جلس متربعا، عارفينها ازاي؟ نعم، او اي جلسة اخرى يستريح فيه. النبي كان بيستريح كده عليه الصلاة والسلام. طب لو انا يعني جلست كما اجلس ما بين السجدتين كيفما شئت يعني. ويجوز له ان يقف حافيا، يبقى الاصل ايه؟ الانتعال. بس ما ينفعش انا بقى، ما كنتش واحد يجيب جزمته وخش المسجد بقى، كان مسجد رسول الله من الحصباء تراب يعني، ما كانش فيه سجاد ولا حصر. وله أن يقف حافيا، كما يجوز له أن يصلي منتعلا، والأفضل أن يصلي طارة هكذا وطارة هكذا حسبما تيسر له. العلماء قالوا يستحب أن تصلي ولو مرة واحدة في حياتك منتعلا من أجل إصابة السنة، أنك تصيب سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا مساجدنا اليوم ما ينفعش طبعا فيها الصلاة، لكن لو أنا مسافر، لو أنا مثلا في زحمة وهصلي في الساحة اللي برة ممكن أصلي بالنعل. نعم، أخونا بيقول شرط يكون نظيف. الأصل فيه أنه نظيف، الأصل فيه. هتقول لي مثلا أنا ماشي بلعت مجاري في طفحة في الشارع، الأرض فيها الطاهر والنجس، الطاهر يطهر النجس، واضح؟ يعني أنا دست بحذائي أعزكم الله على مية يغلب إنها مش طاهرة، أو تأكدت خرجة من البلاعة قدام مني إنها ما مش طاهرة، وبعدين مشت على تراب طاهر، أو جف النعل، النعل نشف صار طاهرا خلاص. لكن الوسوسة اللي عند الناس دي سيبكم منها. ولا أفضل أن يصلي طارة هكذا وطارة هكذا حسبما تيسر له، فلا يتكلف لبسها للصلاة ولا خلعها، بل إن كان حافيا صلى حافيا، وإن كان منتعلا صلى منتعلا إلا لأمر عارض. وإذا نزعهما فلا يضعهما عن يمينه وإنما عن يساره. ده كان زمان، لكن الآن في أماكن مخصصة. تلاقي واحد شاري مثلا الله عز وجل جزمة جديدة خايف عليها حطها تحت رجليه، ولا يوم إيه لزقها إيه تحت في وش القبلة، والوقت إيه يوم حاطط لك فردة في اليمين وفردة في الشمال، على ما الحرام يلف في الجامع يكون لقطوم النص بقى. لا لا لا، أخونا السرق النهاردة، استعوذ ربنا بقى. خلاص. وإنما عن يساره، إذا لم يكن عن يساره أحد يصلي، لو ما كانش حد جنب منه يعني. لكن الأصل كما قلت الآن في أماكن مخصصة فتنظف المساجد، والنبي أمر بتنظيف المساجد عليه الصلاة والسلام. والمرأة التي كانت تقوم المسجد والنبي من شدة حفاوته بها عليه الصلاة والسلام، لما ماتت المرأة بليل فدفن الصحابة المرأة وكرهوا أن يوقظوا النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي يوم اثنين ثلاثة افتقد المرأة، ما عادش بيشوفها بتنظف المسجد، فسأل عنها، قالوا ماتت بليل فكرهنا أن نوقظك يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هلا أذنتموني، دلوني على قبرها. في رواية في سندها كلام أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا تعلمون أن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وأن الله منورها لهم بصلاة عليهم؟ شوفوا قد إيه فضل اللي النبي كان يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، وقد إيه أن القبور مظلمة بذنوب أهلها، فهل لا ننورها بطاعتنا؟ صلى الله وسلم وإياكم على الطاعة. وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر. النبي صلى على المنبر عليه الصلاة والسلام، كان يخطب فسجد، ذكر آية سجدة فسجد وصلى مرة على المنبر صلاة كاملة، ولما انتهى قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي أو لتقتدوا بي عليه الصلاة والسلام. ركع ولما أراد أن يسجد نزل إلى أدنى المنبر ثم سجد عليه عليه الصلاة والسلام. وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر لتعليم الناس يقوموا عليه، يعني عشان الناس هو مرتفع فالناس يعرفوا. مش النبي قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي؟ مش كده؟ طيب الصحابة عايزين يتعلموا الموضوع ده، فالنبي صلى في مكان مرتفع عشان كل الناس تشوفه كان بيركع ازاي، بيسجد ازاي، وهكذا عليه الصلاة والسلام. وحتى الأشياء اللي النبي، يعني في أفعال ظاهرة، يعني أنا هشوف النبي هو واقف هعرف حاطط إيده اليمين على الشمال إزاي لما جه يركع هشوفه، لكن في أقوال أنا مستمعها النبي علمها من غير ما الصحابة يقولوا بقى، بل أحيانا كانوا بيسألوا. يعني أبو هريرة رضي الله عنه، معلوم أن أبو هريرة ده راوية الإسلام، مجموع ما رواه عن النبي 5773 حديث، ما حدش من الصحابة جاب نص العدد ده، نص ما حدش جابه خلاص. وبعدين هتقولوا ازاي ابو هريرة اسلم سنة كام؟ 7 هجرية، والنبي سنة 10، يعني 3 سنين، وامال اللي اسلموا سنة 1 من البعثة ده فين اللي جاب الكلام ده منين؟ يعني ابو هريرة في جملة اسباب ادت الى ذلك، كان رجل فقير رضي الله عنه في صدر حياته، بعد ربنا اغناه من فضله، وكان كل شغلته ملازم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كنت فقيرا وكنت أتبع النبي على ملء بطن، ماشي ورا النبي، جت لقمة كلها ما كلهاش، المهم ملازم النبي عليه الصلاة والسلام، فسمعت ما لم تسمعوا. الملازمة الشديدة دي سمعت منه حاجة أنتم ما سمعتوهاش. حاجة تانية بقى، أنه النبي دعا دعوة هو اللي خدها لوحده. النبي قال: من يبسط رداءه فأدعو له فلا يحفظ شيئا فلا ينسى شيئا بعد. فأبو هريرة كان قاعد، هو اللي قاعد، فبسط رداءه والنبي دعا فضمه فأصابته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فلم ينس بعدها. ثالث حاجة بقى، انه كان بيبحث يسأل الصحابة: تسمعت ابن النبي ويحفظ، وانت سمعت وانت سمعت، وهكذا خلاص. ولذلك بعض من في قلوبهم مرض من أتوا بعدهم كانوا بيقولوا: يعني أبو هريرة يكثر الحديث عن رسول الله، الكلام ده بيجيبه منين يعني؟ فبلغه الكلام فقال: إن الناس يقولون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله، والله الموعد. يعني إيه؟ هنتقابل عند ربنا ونشوف الصادق من الكاذب رضي الله عنه. فالشاهد إن أبو هريرة أصل الكلام بقى، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر تكبيرة الإحرام سكت سكتة يسيرة قبل ما يقول الحمد لله رب العالمين. فأبو هريرة قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إسكاتتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، دعاء الاستفتاح المعروف. خلاص، شوفوا قد ايه حرص الصحابة عشان يتعلموا الافعال اللي شايفينها يتعلموها، واللي مش شايفه شوف دقة الملاحظة. الناس دي كانت ما تقولش يا ريت كنت اكون صحابة، ما ننفعش، احنا ما ننفعش خالص، ما ينفعش، حتى كانوا شغالين خدامين عندهم. دي حقيقة. ليه بس؟ ليه الناس دي كانت قاعدة 24 ساعة عينها ايه اللي النبي بيعمل ايه عشان نعمل زيه عليه الصلاة والسلام. في قصة مشهورة جدا، قصة التناوب بين عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري. عمر كان ساكن زي مثلا ايه، وليكن المدينة المنورة زي المنصورة كده، ومسجد النبي كان في نص المدينة، وده صاحبنا ساكن مثلا وليكن في جديلة كده في آخر المدينة، وكان له جار من الأنصار وهم عنده بيت وعيال وعايز يأكل ويشرب ويشتغل ويجيب رزق لأولاده، وفي نفس الوقت عايز يتعلم كل حاجة تنزل من الإسلام، مش إيه يعني إيه الالتزام والدين والعلم دي على هامش الحياة. لو عندي وقت ماشي، ما عنديش ما احنا بنصلي وخلاص. ما انت بتصلي صلاة زي مش نفع خالص، ما نتعلم يا اخي، دينك اهم حاجة في حياتك. ما بقولكش اقعد من الشغل وجوع ولادك وتعلم، لكن كما تعطي اهتماما لدنياك اهتم بدينك. مش المفترض كده يعني؟ خلي نصك اهبل ونصك عائل زي بقوله، يعني 50% 50% مش كده؟ بدل ما تبقى غني قوي عندك عمارات وبتاع. والنبي قال في الحديث عليه الصلاة والسلام، وكان في سنده ضعف يسير، ألا أخبركم بكل عتل جواظ مستكبر، حمار بالنهار جيفة بالليل، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الدين. في الدنيا معلم، ما يجي تاجر يجيب القرش من الهوى من 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 بق الأسد، لكن في الدين مش عارف أي حاجة، أهو بيخبط الأربع ركعات وخلاص. إيه واحد كان بيقول لي مرة، إيه ما أنا بطلع في رمضان 20,000 جنيه وخلاص. هو عنده فلوس كتير جدا يعني، زكاته معدية من بدري يعني. قلت أنت بتجب على ربنا ولا إيه؟ هو أنت فكر أنت ربنا خد قرشين؟ قلت له يا عم الحاج احسب فلوسك، اجرد المخازن. وكان صاحبي، قلت له ده ما ينفعش طبعا، ربنا لما قال 2.5% يعني 2.5% كلمة واضحة، 1,025 جنيه مش تطلع 10 جنيه وخلاص ما احفظ ربنا خدتها، ايه الكلام الفارغ ده؟ قلت له اجرد المخازن، عندك ايه في البنك؟ سيوله في ايدك ايه؟ اضرب كله في بعضه، معايا 1,000,000 جنيه 25,000 جنيه ده مش بتاعتك، حق ربنا. فسيبه يعني الدروشه دي ما تنفعش، الدين دين خلاص. فالصحابه كانوا حريصين. المهم عمر عايز يعني يكفي بيته وعايز يتعلم دينه، فجاب صاحبنا جاره قال له اسمع، ما اقول لك بقى احنا ايه، نقسم الايام، انت تصلي الفجر وتروح تلزق على عتبة باب النبي عليه الصلاه والسلام، وتقعد صاحي مش ايه الوقت، في ناس عارف الدرس عمال تكب وتنام تكب وتنام، وفي ايه الاسم انه حضر الدرس وخلاص، يا فرحتي يا امنا وراح دماغ خلاص. ايه تقعد مفنجل عينيه تسمع كل كلمه، وانا هشتغل واطفح الدم واقطم وسط، واللي اشتغل به نقسمه نصين، وتيجي تقول لي كل كلمه سمعته. جميل. تاني يوم عمر ينزل يلزق على عتبة باب النبي، والصحابي الانصاري يشتغل، الاكل اللي يجي يقسمه على البيتين. شوفوا قاعد على كده يجي سنه بالطريقه دي، شوفوا قد ايه الناس دي كانت حريصه تتعلم دينها خلاص. فالصحابه كانوا حريصين يتعلموا كل حاجه من النبي، لدرجه زي ما قلت لك هو النبي بيسكت سكته يسيره، فانت بتقول فيها ايه يا رسول الله ولا ما بتقولش حاجه؟ فقال له بقول كذا 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 عليه الصلاه والسلام. فيقول وتجود صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر لتعليم الناس، يقوم عليه فيكبر ويقرأ ويركع وهو عليه، ثم ينزل القهقري اللي ورا يعني حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر، يعني يقف مثلا على درجة الأذان كده ويسجد، يعود إليه فيصنع في الركعة الأخرى مثل ما صنع كما صنع في الأولى، ويجب على ويجب أن يصلي إلى سطرة، لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره ولا بين كبيرة وصغيرة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين، يعني الشيطان. يعني إيه السترة دي؟ إيه مكان مرتفع، حاجة عالية على الأرض كده، بحيث لما أجي أصلي إحنا وإحنا وقفنا صلي، أنا بصلي مثلا واحد يعدي من قدام مني خلاص. طب انا لو مثلا بصلي في نص المسجد في النص كده بعد الكاميرا بشويه، وواقف اصلي، واحد جاي يعدي ساب لي مترين ولا حاجه، امنعه ولا ما امنعوش؟ انا اقف بقى في نص المسجد ومحدش يعرف يمشي من المسجد خالص ولا ايه؟ ده بتهرجوا بقى، يبقى انا اروح في الاخر خالص واقول للعمال اقفلوا الباب وانا لوحدي في الجامع يا عم الحاج. لا طبعا مش ده مقصود يعني خلاص. طب انا عايز اقف واللي عايز يعدي يعدي، اعمل ايه؟ أحط حاجة قدام مني تكون مرتفعة عن الأرض، والنبي قال يكفي مثل مؤخرة الرحل. تعرفين كان زمان البردعة بتاع الجمل اللي هو لها سنامين مرتفعين كده وصعدني أمركب في النص. السنام ده تقريبا 20 سنتي فما فوق يعني، فيكفي مثل هذا يعني، لو كتاب حطته واقف كده يكفي فما فوق بقى. والصحابة كانوا أحيانا يصلوا وراء ظهر بعض، أخ قاعد بيقرأ قرآن أو بيصلي أو مجاي وراه وصلي عمود وراء عمود. النبي كان معاه حربة إذا كان في سفر، حربة اللي هي زي الرمح كده يرشقها في الأرض ويصلي إليها عليه الصلاة والسلام. خلاص أه؟ لا لا، الطائية والسواك والخط كل ده أحاديثه لا تثبت غير صحيحة بالمرة. أنت تجتهد، نفترض مشى تقدم لواحد قدام منه يجوز الحركة، لو ما فيش خالص وتعذر يعني خلاص ما عليك من سبيل صلي خلاص. ثواب أكبر إزاي؟ أنت تسعى إلى إقامة سنة. لا طبعا الأمر واضح، لا تصلي إلا إلى سترة. وإن كان جمهور الفقهاء، عشان بس الأسئلة نخليها عشان نخلص الدرس يعني، إن كان جمهور الفقهاء قال أن السترة سنة مؤكدة وليست واجبة، لكن الشيخ الألباني وبعض أهل الحديث قالوا بوجوبها عملا بظاهر الحديث، لا تصلي إلا إلى سترة، نهي يقتضي التحريم، يبقى في العكس أنها واجبة. قال ويجب أن يدنو منها، يعني إيه المسافة اللي بينه وبين السترة؟ أنا لو هقف مثلا هقف هنا أصلي هنا مثلا، في أخلي الحيطة في القبلة دي سترة ليا، أقف فين؟ أقف في نص الجامع تبقى الحيطة طبعا لا، إنما نعم موضع سجودي ويكون بيني وبين السترة ممر شاة غنمة يعني، لو غنمة تعدي في قد إيه؟ في متر ولا في ربع متر؟ ربع متر تعديها يعني، يبقى بيني أنا لو هقف هنا كده بالضبط زي حد السجادة دي، رجلي على السجادة هنا وسجدت بسجد هنا كده، بيني وبين يبقى ده صحيح يعني. لو هسجد مثلا وراء عمود وراء ظهر أخ من إخواننا اللي قاعدين هو دي المسافة. قال ويجب أن يدنو منها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان بين موضع سجوده صلى الله عليه وسلم والجدار الذي يصلي إليه نحو ممر شاة، فمن فعل ذلك فقد أتى بالدنو الواجب. ويجب أن تكون السترة مرتفعة عن الأرض نحو شبر أو شبرين، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. لو حد عدى بعد السترة خلاص ليس عليه سبيل يعني، ويتوجه إلى السترة مباشرة يعني يقف أصدها مباشرة، لأن الظاهر من الأمر بالصلاة إلى سترة، وأما التحول عنها يمينا أو يسارا بحيث أنه لا يصمد إليه صمدا فلم يثبت. إيه الكلام ده معنى إيه؟ في بعض الفقهاء قالوا استنادا على بعض الأثار الواردة التي لا تصح يعني، لما نفترض مثلا أنا قدام مني المايك ده الميكروفون هصلي هتبقى دي السترة بتاعتي خلاص، قالوا ما تقفش أصابها بالضبط حتى لا يظن الناس أنك تسجد لها أن أنا بعبدها من دون الله، لكن ده كلام غير صحيح ولم يثبت. قالوا إيه تنحرف يمين شوية أو شمال شوية، لكن لم يثبت. النبي كان إذا صلى اتجه إلى السترة مباشرة عليه الصلاة والسلام. وتجود الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو نحوها، لو أنا مثلا في أرض زراعية بتاع في صحراء لو رشأت عصايا تنفع سترة يعني، وإلى شجرة أو اسطوانة للصنة لإيه العمود، وإلا امرأته المضطجعة على السرير زوجته مش البيت بتاعته وهي تحت لحافها. إيه كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، فكانت تجلس على سريرها في جهة القبلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذها له سترة. وكانت عائشة النبي كان مدلعها عليه الصلاة والسلام، فكانت أحيانا تمد قدميها في قبلته، فإذا أراد أن يسجد رجلها هتحش سجود النبي فيغمزها عشان تلم رجلها عليه الصلاة والسلام فيسجد صلى الله عليه وسلم. فيجوز لو زوجت الواحد نايمة ولا حاجة والسرير في جهة القبلة أن يجعل السريرة سترة له وهي تحت لحافها، أو إلى الدابة احيانا كان النبي ينيخ الدابه الجمل يعني يقعده يبركه وبعدين يعملوا سطره عليه الصلاه والسلام ولو كانت جملا. ولا تجوز الصلاه الى القبور مطلقا، ما ينفعش اصلي في مقبره ولا الى مقبره. النبي قال لا تصلوا الى القبور، كلام واضح خلاص، سواء كانت قبورا للانبياء او غيرها، يعني حتى لو قبور الانبياء ما ينفعش اصلي لها ولا فيها، يعني دخلت مقبره ما ينفعش اصلي ابدا، هذا ليس موضع الصلاه. تقول لي يا شيخ ما النبي قال وجعلت لي الارض، مش كده كلام واضح اهو، الارض كلها مسجدا وطهورا. اقول لك في استثناءات زي المقبره والحمام ومعاطن الابل، النبي نهى عن الصلاه فيه لما سال الصحابه النبي ان اصلي في مرابض الغنم، قال نعم، او قال ان شئتم، قالوا ان اصلي في معاطن الابل، قال لا، كلام واضح اهو. والنبي قال الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام، كلام واضح ولا لا؟ يبقى الحديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا حديث عام يقيد بقول النبي ايه الارض كلها مقبره الا دي استثناءه، النبي خصص، فدي اماكن ما ينفعش اصلي فيها، ما ينفعش اخش اصلي في الحمام. لا، صلاة الجنازة كان في مكان مخصص، ساحة قبل المقابر، قبل البقيع النبي كان بيصلي فيها، مش في المقابر نفسها، لكن تجوز الصلاة بعد دفن الميت على القبر، لأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، لكن صلاة الجنازة كانت تصلى في ساحة قبالة المقبرة مش جوه المقبرة، مع أنها لا ركوع فيها ولا سجود، خلاص ده الأصل فيها يعني. طيب نقف لغاية هنا ونكمل عشان الإخوة شكلهم خلاص يعني إيه عايزين يناموا يعني.